يقول ما حكم الاحتفال بعيد الحب؟ هو نريد أن نتكلم في هذه المسألة من ناحيتين. الأول في تفصيل الكلمة، كلمة عيد وكلمة حب، كلمة عيد وكلمة حب. العيد ما يعاد في الزمان أو المكان، يعني ما يتكرر عوده في زمان محدد. نقول عيد الفطر يبقى كل سنة في يوم واحد شوال يأتي هذا العيد، يبقى هذا متكرر في زمن محدد، أو يتكرر في مكان، أو يتكرر في مكان، أن الناس بتجتمع في مكان في زمن محدد ويأتون ما يأتون أي شيء يفعلونه، لكن يجتمعون في هذا، هذا يسمى عيد. مثل الموالد، الموالد هذه يطلق عليها في اللغة عيد، لأن الناس يأتون إليها في زمن محدد في مكان محدد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الرجل فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أذبح إبلا لي ببوانة، بوانة هذه مكان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها صنم يعبد في الجاهلية؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعياد المشركين؟ يبقى في عيد في المكان. هل كان فيها عيد من أعياد المشركين؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك. يبقى العيد ما يعاد في زمان أو في مكان، في زمان أو في مكان. الأعياد بالنسبة للمسلمين ليست حسب الهوى، وإنما هي بتشريع، والذي يشرع الأعياد هو الله سبحانه وتعالى، وليس للناس أن يشرعوا أعيادا، لأن الأعياد يتعلق بها عبادات، من تحريم الصوم فيها مثلا، يحرم الصوم يوم العيد. إذن في حكم متعلق بالعيد، يجب على المسلم أن يوسع على نفسه وعلى أولاده، وأن يبتهج وأن يلهم وأن يمرح في يوم العيد، إن هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه أيام لعب وله، هذه الآيات أيام لعب وله، وأكل وشرب، وأكل وشرب، أيام الأعياد كل الناس تأكل في كل يوم، لكن هذا فيه توسعة، فيه نوع من الطعام جديد يقدم فيه، وفيه أحكام متعلقة بالصلاة في الأعياد، ولها صلاة خاصة، ولا تصلى في المساجد مثلا. يجوز طبعا صلاة في المساجد، لكن السنة فيها أن يخرج إلى الخلاء، وفيها أحكام من خروج النساء والرجال والحيض والصغار والكبار، كله يخرج، والحيض يعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. إذا هناك أحكام. في يوم الفطر يفطر المسلم في بيته ثم يخرج إلى المصلى، وفي يوم العيد يذبح بعد الصلاة، في ذبح بعد الصلاة. إذن هناك عبادات مرتبطة، يلبس أحسن الثياب، النبي صلى الله عليه وسلم كان له ثوب للجمعة والعيدين، عنده ثوب يضع في مكان لا يلبسه إلا في الجمعة والعيدين فقط. إذن المسلم يلبس في أحسن الثياب ويتطيب وغير ذلك، ويظهر أثر نعمة الله عز وجل عليه. إذن الأعياد متعلق بها عبادات، لا يجوز فيها زيارة القبور ولا إدخال الحزن ولا النزاع ولا شيء من هذا. فإذن إحنا نقول هذا عيد، إذا نحن نشرع، والتشريع هذا حق الله وحده سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى المدينة وجد الناس يلعبون في يومين، يعني يومين في السنة فيهم فسحة فيهم فرجة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى بالحبشة يلعبون في المسجد قال: دونكم بني أرطاء. حبشة يجيدون اللعب بالحراب، حبشة من منطقة اثيوبيا والصومال. وهذه اول البلاد التي دخل اهل الاسلام كانت الحبشة. والحبشة يعني محاربين اقوياء جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوا الحبشة ما تركوكم، يعني لو ما قتلكمش ما تقتلهمش، لانهم عندهم قوة وجلد وتحمل شديد. وذلك يعني اي عدو يدخل هذه المناطق يهزم، وهذا ليس ببعيد عن اسماع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم اتى بالحبشة يلعبون بالحراب في المسجد يوم العيد، فقال دونكم بني أرطاء ذلك لتعلم يهود ان في ديننا فسحة، ان في ديننا فسحة واني بعثت بالحنيفية السمحة. في نوع من الترفه في يوم العيد. النبي صلى الله عليه وسلم اتى المدينة وجد الناس يلعبون في يومين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ابدلكم بيومين. من اللي ابدل؟ الله، من شرع الاعياد. ان الله ابدلكم بيومين خير منهما، يوم الفطر ويوم الاضحى. يوم الفطر ويوم الاضحى بيومين، يوم الفطر ويوم الاضحى. اذا المسلمين لا يعرفون عيد لانتصار الاجناد ولا لجلوس الملوك على العروش ولا للثورات ولا التحررات ولا الام ولا العمال ولا الفلاحين ولا علم ولا معلم. هذه ما المسلمين لا يعرفون هذه الاعياد، لا يعرفون هذه الاعياد، يعرفون الفطر والاضحى. والعيد الاسبوعي هو يوم الجمعه. يوم الجمعة ذلك يوم عيد عند المسلمين، له شكل تاني. مش كل يوم الناس بيجوا والامام يخطب فيهم، ها، لكن هو يوم الجمعة له شكل معين، ها، الناس تجتمع فيه وتأتي وتستمع للامام ويجتمع الجمع الكبير وكذا، تترك الناس كلها اعمالها وغير ذلك في هذا الوقت. له شكل معين يوم العيد، له شكل معين. وبالتالي لا يجوز لنا ان نطلق كلمة عيد على غير الفطر والاضحى. يعني هذه اعياد باطلة مبتدعة. الامر الثاني الذي ينبغي التنبه له ان كل هذه الاعياد تنطلق من عقيدة، وبالتالي سنختلف معها. طالما العيد ده نشأ عن عقيدة يبقى لابد هنختلف معها، ومش ممكن نجتمع معها. يبقى احنا المسلمين ونجتمع مع الكفار. لو اخذنا مثلا عيد الميلاد وهو ميلاد السيد المسيح مثلا عليه السلام، النصارى يعتقدون انه هو الاله وان الاله ولد وان مريم رضي الله عنها حملت بهذا الاله اشهر تسعة وتغذى على ما في بطنها ثم نزل ليأكل ويشرب ويلتقم ثديها، هو اله، ويأكل ويشرب ويتبرز ويتحمله. هذا عقيدة خربة. ما يعتقدون ان هذا يوم ميلاد الاله انا احتفل به، هذا يتعارض مع ما اعتقده. انا اعتقد ان المسيح عليه السلام رسول من رب العالمين، من اولي العزم من الرسل، من اولي العزم من الرسل. فهذا اختلف مع العقيدة. لا استطيع ان اتجاوب مع مثل هذه الاعياد المنبثقة عن عقيدة خربة فاسدة. هم يعتقدون مثلا في عيد القيامة ان الاله مات ثم قام من الاموات، من الإله مات ثم قام من الأموات. احنا نختلف معهم في هذه القضية إجمالا وتفصيلا. نختلف معهم أن يكون المسيح نفسه مات وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. يا عيسى إني متوفيك. ومتوفيك هنا ليست من الوفاة، ليست من الوفاة التي هي الموت، وإنما هنا من الاستيفاء. والاستيفاء هو عندما تقول استوفيت حقي، يعني أخذته كاملا. استوفيت حقي يعني أخذته كاملا. متوفيك أي مستوفيك كاملا، أي أخذتك روحا وجسدا. وإنما الوفاة هي إيه؟ هي خروج الروح من الإنسان ويبقى الجسد في الأرض، يدفن يقبر. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وهذا نختلف، أنه المسيح مات قتل أو صلب، هذا نختلف. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. فنحن نختلف مع هذه العقيدة، ونختلف مع كونه إله. كيف الإله يموت؟ من الذي أماته إذا كان هو الإله؟ من الذي أماته؟ هذا بالعقل لابد أن تكون هناك قوة قاهرة أقوى منه الذي أماتت. ثم عندما مات وغيب في الأرض، من الذي كان يمسك السماء أن تقع ويمسك الطير في السماء؟ ومن الذي كان يرزق الناس؟ كون هذا كيف كان يدار عندما كان الإله ميت؟ ومن الذي أحياه بعد موته؟ فهذه قضية ليست مناقضة للدين، هي مناقضة للعقل أصلا. لا، هي مناقضة للعقل أصلا، يعني هذه قضية مناقضة للعقل. احنا لا نناقش طبعا هذه القضية لأنه هذا كلام طويل. أنا أناقش جزئية في هذه القضية، وهي أن أختلف كلية وجزئيا مع هذه العقيدة. هم يجعلون هذا اليوم عيد، كيف أنا أشارك في مثل هذا ولو بالتهنئة ولو بتقديم وردة؟ أنت لو شفت واحد بيشرب خمر ممكن تهنئه؟ لو شفت واحد بيزني ممكن تهنئه؟ كيف تهنئ واحد على كفره؟ انه هو هذا يحتفل بهذا العيد، هو يوم كفر بالله سبحانه وتعالى. بالنسبة لي هذا يوم كفر، يكفر فيه بالله العظيم ويسب الله عدوا بغير علم. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. لكونهم دعوا للرحمن ولدا، الكون ده عايز يتهدم من هذه، من خطورة هذه القضية، خطورة هذه القضية. كيف انت تهنيهم؟ كيف تهنيهم؟ على ماذا تهنيهم؟ على كفره؟ لا يجوز. اذا هذه الاعياد تنبثق عن عقيدة، وبالتالي لابد انا اختلف معها ابتداء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. فلا يجوز الإنسان أن يتشبه بهم أيضا بمشاركتهم في أعياده. ما يتعلق بعيد الحب هو ما يسمى فالنتين أو فالنتين أو غير ذلك، وهو شخص يعني عربي كان في وقت من الأوقات. هم يقولون هناك حاكم روماني كان طاغية وكان يمنع أفراد الجيش من الزواج، وذلك لكي يكون في العسكر قوة. فكان فلنتين هذا يزوجهم سرا، يقولون القديس فلنتين كان يزوجهم سرا. هذه القصة غير صحيح. وكان في وقت كان النصرانية تدعو الى الرهبنة، وإلى عدم الزواج إلى الرهبانية، كان في وقت سيطرة الكنيسة على الدولة في أوروبا، فكان الرهبان والقساوسة والكهنة هم الذين يسيطرون على الحكم، فكانوا يمنعون من الزواج ويدعون إلى الرهبنة وعدم الزواج. فكان هذا الرجل يجمع الناس في مكان يختلط فيه النساء والرجال ويتحدث فيه الفواحش، فحكم عليه بالإعدام، فاحتفلوا بأنه كان رمزا للحب، وكان رمز للفاحشة والدعارة والمجون والفجور وغير ذلك. صار أنه يحتفل بعيد مقتله، بيوم مقتله، على أنه عيد للحب، لأنه كان يمثل جمع الحبيبين والعشيقين وغير ذلك من مفردات قاموس الإجرام الجنسي، يعني هذا القانون الفواحش. فصار المجرمين عبر العصور يتبنون هذا اليوم ويحتفلون به، ثم يحتفلونهم في هذا اليوم باللون الأحمر، الولدة الحمراء والزي الأحمر وغير ذلك من الأشياء. وهذا اللون الأحمر عندهم هو دليل الشيوع، الشيوع، والمقصود به أن المرأة لم تخلق لرجل واحد، وليس للرجل أن يحتكر المرأة، يعني ليس كون تزوجها أن يحتكرها، بل أن المرأة يمكن أن تتزوج رجل وتخادم آخر وتفحش بثالث وتخلو برابع وتراقص خامس، وليس للزوج أن يعترف أن المرأة مشاعر. وذلك الشيوعية تعتنق اللون الأحمر في الملبس والعلم والغاية، كما تجدون أعلام الصين وروسيا وغيرها. فالمقصود به الشيوع، أن تكون المرأة مشاع وليست خاصة برجل واحد. فهم يعني مع ذلك يرفضون يعني الفضيلة، هم يقدسون الرذيلة ويرفضون الفضيلة. وذكرنا ساركوزي اللي هو هذا الوزير الفرنسي، امرأته كانت تفحش مع صديقه، فخرج بتصريح على الناس يعلن فيه انه صفح عن زوجته وانه يحتفظ بصداقة صديقه، وان هذا الفعل لا يفسد للود قضية. ثم هو في نفس الحديث ينكر تعدد الزوجات ويشن حملة وهجوم على تعدد الزوجات، الواحد يتزوج امرأتين، زوجة رجلين هي بتعيش مع رجلين ممكن ثلاثة وعشرة أعلم، لكن هذه ثقافة، هذه الثقافة موجودة عندهم. نمس هو خرج وأعلن هذا على الناس ولم ينكر عليه أحد. تعرفين مجتمع عندنا كده يعني حيوانات، ده من الحيوانات من يغار على أنثى، حيوانات نفسها، من حيوانات لا يمكن لذكر آخر أن يقرب أنثى هذا الحيوان من الحيوانات، لكن هم يعني أشبه بالخنازير، والخنزير هو الحيوان الديوس، الحيوان الذي لا يغار على أنثاه، وينتقل هذا إليهم بأكله، ينتقل هذه الصفات إليهم بذلك، تنتزع الغيرة من هؤلاء الناس. فأقصد أن هذه ثقافة، هنجد أن القانون الفرنسي نفسه لا يجرم الزنا، وأنه يسمح بأن يخادم الرجل ولو ألف امرأة صاحبة ويخادمها ويعاشرها، بل يعتقدون أن البنت إذا بلغت سن 18 من عمرها وهي ما زالت تحتفظ بغشاء بكارتها أنها مريضة نفسيا، أنها هذه ثقافة مجتمع، هذه ثقافة مجتمع يحتفل بعيد الحب يعني احتفل بالدعارة، احتفل بالمجون. هذا الرجل الذي هو رمز الدعارة والمجون، فهذا يليق بثقافته لا يليق بنا. احنا اصحاب عقيدة ودين، اصحاب مبادئ، كلنا عادات وتقاليد وكلام، لا يليق بنا مثل هذا الامر، ان هو يصبح هذا الامر، ان هو يعاقب كل من جمع بين زوجتين في القانون الفرنسي، يعاقب كل من جمع بين زوجتين بالاشغال الشاقة، الاشغال الشاقة في الوقت الذي لا يعاقب فيه القانون نفسه على جريمة الزنا الا في حالة واحدة، وهي طبعا خلاف حالات الاغتصاب والتغرير والاعتداء على القاصر، يعاقب فقط اذا اتى بامرأة في فراش الزوجية وكانت امرأة معدة لذلك، ويعاقب بالغرامة 200 فرنك. هو لا يعاقب على جريمة الزنا، لكن يعاقب على خيانة فراش الزوجية، خيانة فراش الزوجية. لو فعل هذا خارج الفراش لا يعاقب، لو عمل كده برا البيت لا يعاقب. وده نفسه لما اتنقل في القانون المصري حمل كل البلاوي دي معاه. القانون المصري في قانون العقوبات في المادة 373 من قانون العقوبات الى 377، وهي القانون قوانين خاصة بجريمة الزنا. القانون المصري ينص على ان المرأة اذا بلغ السن 18 من عمرها ومارست الزنا وكان هذا برضاه بغير اكراه ولا تغرير، انه ليس ثمة عقوبة، فيش عقوبة لا على الزاني ولا على الزانية. هذه المادة 373 من قانون العقوبات. متى يعاقب القانون المصري؟ يعاقب في حالة واحد، ده عشان ما نقول من القانون الفرنسي خبل ما رعد خبل. يعاقب المرأة اذا زنت وكانت متزوجة، وكانت متزوجة ورفع زوجها دعوى زنا عليها، فإنه يجوز للنيابة أن تحقق. إذا لم يرفع الزوج دعوى الزنا لا يجوز للنيابة أن تحقق في زنا الزوج. ودي الحالات اللي بيعاقب، الحالة اللي بيعاقب فيها القانون، طب خلاف الاغتصاب والانتهاك عرض القاصر، لكن الحالة اللي هي بيعاقب فيها هي حالة واحدة، وهي إذا زنت المرأة المتزوجة، فإنه إذا رفع زوجها دعوى زنا عليها جاز للنيابة أن تحقق. فلو سحب الشاكي دعوته لم يجز للنيابة أن تستمر في التحقيق. فإذا كانت النيابة قد استمرت وحكم القاضي وكان الحكم نهائيا ثم سحب الشاكي شكوته، لم يجز للقاضي أن يحبسها. طب تعالى للقاضي يحبسها، يعاقب الرجل في جريمة الزنا بالسجن لمدة 6 أشهر والمرأة لمدة 2 سنين، ويجوز للقاضي أن يخفف الحكم إلى إيقاف التنفيذ في إيد القاضي، يخفف الحكم لإيقاف التنفيذ. شوف قد إيه مخالفات للعقل قبل النقل. تفريق بين الرجل والمرأة، طب ده زاني ودي زانية، على الأقل لو في عقوبة تبقى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طب وليه القاضي خفف؟ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ليه القاضي خفف؟ دول ما يحتاجوش إلى نوع من الشفقة والرحمة، إن ده مادة فساد وعفن في المجتمع لابد من استئصاله. فهذا الخلل الموجود. تعال الخلل الاخر، هو في القانون رقم 9 الصادر سنة 69 من رئيس مجلس الوزراء، قانون منظم للدعارة. هذا قانون منظم للدعارة، يقول اذا زنت المرأة وتكرر ذلك منها اكثر من مرة واخذت على ذلك اجرا فانها تعاقب بموجب القوانين سالفة الذكر. اللي هي من 373 ل 377. يعني ده طيب ده اولا بيشترط شرطين، ان ما تكونش اول مره، اول مره مش مشكله، مش مشكله كنت كرر منها واخذت اجل، واخذ على ذلك اجل تعاقب بالقانون سلفت ذكر بتعاقب على الزنا، لا تعاقب عشان تشتغل بالترخيص عشان ما عاش رخصه، لانه لو بيعاقبها عن الزنا يبقى ما تفرقش اول مره ولا تاني مره، مش كده؟ ما تفرقش انها تاخد اجر ولا ما تاخدش اجر، ان تمارس لمجرد المتعه ولا تمارس على انها مهنه، فهو بيعاقبها عشان بتمارس المهنه بدون ترخيص، بدون ترخيص. فهو وبعدين الراجل اللي زنى بيها يعتبر القاضي، يعتبر هذا الفاسق شاهد ويفرج عنه ان يشهد انه زنى بها واعطاها اجرا، فتعاقب هي ويفرج عنه هو. قال لا، طب ده هو المفروض يعاقب وهي يفرج عنها، لانه الاعتراف سيد الادله وهو اعترف، يبقى يقام عليه الحد. هي انكرت، يبقى محتاجين الى شيء غير الاعتراف يثبت الزنا، والزنا لا يثبت الا بشهادة 4 شهود عدول، والا لا يثبت، او ببينة. ما الاقرار هي انكرت، هو اعترف عليها وهي انكرت، او ببينة تكون مش متزوجة ونجدها حامل، هذه بينة على وجود الزنا. طب هو اعترف وافرج عنه وهي ما اعترفتش وتعاقب. شوف الخلل والخبل الموجود في القوانين. تعال شوف القانون بيقول لك انها اذا كانت بلغت سن 18 من عمرها ومارست الزنا برضاها فانه ليست ثمة جريمة. القانون بيبيح لها حرية التفريط في العرض لما تبلغ سن 18 من عمرها، ويحجر عليها في التصرف في المال في القانون المدني انه لا يجوز للقاصر التصرف في مالي حتى يبلغ سن 21. يبقى هي ما يجوز لهاش تتصرف في 5 ساغ وتبقى غير راشد الا لما توصل 21 سنة وتتصرف في عرضها وهي في 18. اذا خرجت عن الشرع وجدت الخبل كله، خبل ثقافة، ثقافة أدب. ثم انه يجعل الزنا حق للزوج، حق الله، الحد ده حق ليه؟ حق الله، مش حق الزوج ولا حق المجتمع ولا حق احد، هذا حق الله لابد ان يقام هذا الحد. لكن ثقافة نقول ان ده حق الزوج او الزوج، لانه مش زنا عندهم، مش جريمة، لكن هو خيانة لامانة، زي واحد اديته فلوس اكلها، فده عرض هي لم تؤتمن عليه بس فقط، وليس مجرد جريمة الزنا. وذلك القانون الليبي لما نقل عننا قوانين، القانون الليبي في قانون في القوانين عندهم قوانين تجرب تجريف النيل، في قانون العقوبات الليبي قوانين، مواد قانون تجرب تجريف النيل. ما جت الثورة خدوا ليه؟ خدوا القانون المصري بعدها زي ما هو بما فيه تجريف النيل، هو عنده نيلة. القانون الليبي بيقول قوانين خاصة بالأسرة، حد الزنا ليس من حق الله ولا من حق المجتمع ولكنه حق الزوج أو الزوجة. ويزيد خبل على خبل، يقول إذا زنت المرأة وكان زوجها قد زنى خلال 5 سنوات سالفة فلا تعاقب وتكون هذه بتلك، واحدة واحدة. شوف بقى أنت لما تنقل الثقافة دي، ثقافة فيها الجمع بين الرجلين، زواج في الكنيسة الآن في أوروبا، رجل يتزوج رجل وامرأة تتزوج امرأة، هذا عيد الحب، انقل بقى هذا الأمر. أما الكلام على الحب فيطول، الكلام على الحب يطول، هو محتاج كلام، لكن الوقت ما لا يسمح نتكلم فيه عن الحب المشروع والحب المستحب والحب الواجب والحب المحرم، لكن الوقت يسمح ونكتفي بهذا القدر. وأقول قولي هذا واستغفر الله.